addition to the home. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مرحبا بكم في الدورة العلمية الصيفية التي تنظمها وزارة الأوقاف بالتعاون مع الندوة العالمية للشباب الإسلامي في يومها الثالث، وهو آخر أيام الشيخ عبد السلام الحصين في باب القياس، ثم سيكمل إن شاء الله بقية الأيام الشيخ عبد الله السلطان وهي الثلاثاء والأربعاء. أما فترة المغرب إن شاء الله فسيأتي إن شاء الله الدكتور سليمان الحصين. نترك الشيخ ليلقي ما عنده.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في الدرس الماضي ذكرنا شروط القياس، وأن القياس يشترط له شروط كثيرة، ذكرنا منها خمسة شروط. ما هي هذه الشروط؟ يكون الأصل، أي يكون الأصل معقول المعنى. نعم تمام. الشرط الثاني، أحسنت، أن يكون الأصل ثابتا بكتاب أو سنة أو اتفاق. نحيل على غيرك. طيب سم، أن يتساوى حكم الفرع مع حكم الأصل. نعم، فإذا أثبتنا في الأصل الوجوب أثبتنا في الفرع الوجوب. الشرط الرابع، لا هذا ما ذكرنا، وإنما ذكرنا أن تكون علة الأصل، أن تكون علة الأصل موجودة في الفرع، أن تكون علة الأصل موجودة في الفرع. والشرط الخامس، أن يكون الحكم شرعيا. نعم، أن يكون الحكم شرعيا، يعني من الأحكام الشرعية العملية، لأن هذا هو الذي تعبدنا بالقياس فيه. ثم بعد ذلك شرعنا في أدلة إثبات العلة، وقلنا أن العلة تثبت بكم دليل؟ ثلاثة أدلة، النص من الكتاب والسنة. اثنين، لا اصبر، الادله عموما سمي فيه، النص والاجماع والاستنباط. خلي قدامكم هذا، النص والاجماع والاستنباط، ثلاثه ادله. طيب النص ينقسم الى، ايوه، الصريح والتنبيه. والصريح قلنا انه هو ما وجد فيه لفظ من ألفاظ التعليل، وذكرنا ألفاظ التعليل كثيرة، ذكرنا منها ثمانية، بعضها متفق على كونه يعني من التعليل وبعضه فيه خلاف. وأما التنبيه والإيماء فهو ما يكون سياق الكلام يشعر بالعلة، لكن ليس فيه لفظ من ألفاظ التعليل، ما في لام ولا لأجل ولا لكي، وإنما السياق نفسه تركيبه يدل على التعليل. وذكرنا له ستة أنواع، ووقفنا عند النوع الثالث. طيب سمس، أنت أخذت شيء أمس؟ أخذت شيء أمس؟ النوع الثالث أن يسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن أمر حادث، أمر حادث وقع أمر فيسأل عنه فيجيب بحكم، فيجيب بحكم، فيدل على أن المذكور في السؤال علة، يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء فيجيب بحكم، فيدل على أن المذكور في السؤال هو العلة. فمثلا لما جاءه أعرابي وقال يا رسول الله وقعت على أهلي في نهار رمضان، هذا هو الأمر الحادث، رجل وقع على أهلي في نهار رمضان، إيش كان الجواب؟ أعتق رقبه، الاعتاق حكم، حكم تكليفي. لو سأل سائل فقال ما علة وجوب عتق الرقبة على هذا الأعرابي، إيش يكون الجواب؟ الجماعة والوقاع على أهلي في نهار رمضان. إذن لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء فأجاب بجواب دل على أن علة الجواب الذي أجاب به هو السؤال الذي وقع من هذا، من هذا الشخص. وكذلك لو قال لك الطالب إني أجبت جوابا، أو قال لك ابنك إني أخذت ممتاز قلت هذه 10 ريال، ما علة إعطاء 10 ريال؟ النجاح، الحصول على هذا الامتياز. نعم. النوع الرابع أن يكون مع الحكم شيء لو لم نقدر التعليل به لكان الكلام لغو، لكان ذكره لغو غير مفيد. يذكر مع الكلام شيء لو لم نقدر التعليل به لكان لغوا غير مفيد. فإذا يجب أن نجعله علة صيانة للكلام عن اللغو، صيانة للكلام عن اللغو. مثال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرطب بالتمر، ما حكم بيع الرطب بالتمر؟ ما حكم بيع الرطب بالتمر؟ تعلمون أنه لا يجوز بيع التمر بالتمر إلا مثلا بمثل، إلا مثلا بمثل، يدا بيد، صاع بصاعين، عفوا صاع بصاع، صاعين بصاعين. لكن سألوه هل يجوز أن نبيع مثلا صاع من الرطب بصاع من التمر؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم ما جاوب على طول، وإنما سألهم سؤال فقال أينقص الرطب إذا يبس؟ يسير الجواب يقينا نعم، لكن السلام يريد أن ينبهه من العلة. السؤال هذا سؤال كل واحد يعرفه، كل واحد يعرف أن الرطب إذا يبس ينقص ولا يزيد وزنه؟ ينقص، حتى يعني حجمه ينقص، لأن المويات الموجودة فيه ذهبت فصار يبيس مثل ما يقول. فقال نعم، قال فلا إذن. فسؤاله عليه الصلاة والسلام عن نقصان الرطب ليس له فائدة إلا أن يكون علة للحكم، فيكون تقدير الكلام لا يجوز بيع الرطب بالتمر لأن الرطب ينقص إذا يبس. فعلة المنع من بيع الرطب بالتمر الشيء نقصان الحادث في الرطب بعد يبسه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لا يجوز بيع الرطب بالتمر لأنه ينقص إذا يبس، ولكن طريقة السؤال والحادث التي وقعت تدلنا على هذه العلة، فإنه لم يجب بالجواب مباشرة وإنما سأل عن أمر ظاهر الوجود ثم أردفه بالجواب، فدل ذلك على أن ما ذكر في كلامه عليه الصلاة والسلام أولا هو علة الحكم. ومن أمثلته أيضا أن امرأة سألته فقالت يا رسول الله إن فريضة الحج أدركت أبي شيخا كبيرا أفأحج عنه؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام ما أجاب مباشرة وإنما سألها سؤال يشبه سؤالها، فقال لها أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته أكان ينفعه؟ وفي رواية أنه قال أرأيت لو كان على أبيك دين أتقضينه؟ فقال نعم نعم، وهذا جواب معروف. فقال عليه الصلاة والسلام معقبا على الجواب هذا من المرأة فدين الله أحق بالقضاء. فيفهم من هذا أن علة مشروعية الحج عن الميت أو عن الشيخ الكبير ما هي؟ أنه دين في ذمته، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال اقضي لأنه دين، ولكنه سألها سؤالا نظير سؤالها، يعني يشبه سؤالها، ولكنه سألها عن ديون الآدميين هل تقضى؟ قالت نعم. قال فدين الله أحق أن يقضى. فاستنبط منها للعلم أن العبد إذا مات عليه حج أو صيام فإنه يكون دينا في ذمته، فيشرع لوليه أن يقضي عنه ذلك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من مات وعليه صيام صام عنه وليه، يعني إذا صام عنه وليه ينفعه ذلك. وكذلك من أمثلته قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. الحكم هنا ترك البيع، عندنا أكثر من حكم، عندنا اسعوا إلى ذكر الله وعندنا ذروا البيع. اسعوا إلى ذكر الله ليس حديثنا عنه، لأنه ليس من هذا النوع في استنباط العلة، وإنما هو من نوع ترتيب الحكم على الوصف بصيغة الجزاء، لأنه قال إذا نودي فاسعوا، إذا نودي فاسعوا، مثل من بدل دينه فاقتلوه، إنه ترتيب الحكم على 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 صيغة الوصف والجزاء اللي النوع الثاني. هذا ليس حديثنا عنه، حديثنا الآن عن ذروا البيع. قال ذروا البيع، وذروا البيع هنا ليس مرتبا على يعني بصيغة الجزاء، وإنما جاء بعد قوله فاسعوا. فلو أن سائلا سأل: ما الحكمة من النهي عن البيع هذا الوقت؟ أنه يمنع من السعي للصلاة. والدليل على كون هذا علة أننا لو لم نقدره علة لكان ذكره في هذا الموطن ما لفائدة. ما الفائدة أنه يقول ذروا البيع وليست الحكمة منه أنه يصد عن الصلاة؟ كان ما لحاجة أن يذكر البيع، كان قال اسعوا لذكر الله وسكت. لكن لما قال ذروا البيع مع قوله في السابق اسعوا إلى إذا نودي للصلاة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، إذن كأنه قال ذروا البيع لأنه سيصدكم عن السعي الذي آمركم. ومن المؤسف أن كثيرا من الناس لا يبالي بهذا، تجده أنه وهو قادم إلى أداء الصلاة يوم الجمعة الإمام يخطب وربما يتحدث مع فلان ويسولف مع فلان، ولو وجد شخصا يبيع مسواك عند المسجد لاشترى منه، وهذا واقع كثيرا. والله تبارك وتعالى ذروا البيع، يعني معناها أنه على طول دع ما في يدك من الأعمال وانصرف إلى الصلاة. وما أكثر ما يحرم كثير من الناس الثواب والأجر في هذا اليوم العظيم. ليه؟ بسبب العجز والنوم، تجده ما يأتي إلا بعدما يدخل الإمام وقد طوت الملائكة الصحف وجلسوا يستمعون الذكر، فلم يكتبوه، ما كتبوه لا في الساعة الأولى ولا الثانية ولا الثالثة ولا الرابعة ولا الخامسة. والعجيب أن بعض الناس يأتي متأخر، فإذا انقضت الصلاة جلس وقام يقرأ القرآن ويسبح، وهذا في الحقيقة خلاف ما أمر الله به. ما الذي أمر الله به؟ الله أمر بالسعي وترك البيع قبل الصلاة، ثم قال فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. ولذلك قال بعض العلم إن البيع بعد صلاة الجمعة مستحب وفيه بركة لأن الله أمر به. بل العجيب أن بعض الناس يوقف سيارة خطأ ويغلق بسيارة على بعض الناس لأنه جاي متأخر، فيوقف سيارته في أي مكان، وبعد الصلاة يجلس ويتسنن ويقرأ سورة الكهف، ثم يأتي ولا شاف أنه أغلق على واحد قال له آسف ومشى وتركه. ماذا تصنع له آسف وقد ضيعت من وقت نصف ساعة أو أكثر أو أقل؟ وهذا من عدم المبالاة بحقوق الخلق، والله جل وعلا لا يحب هذه الصفة من عباده، بل يعظم حقوق الخلق ويأمر بأدائها والوفاء بها. ومن أمثلته أيضا قوله عليه الصلاة والسلام: لا يقضي القاضي وهو غضبان. لو لم نجعل الغضب علة لمنع القاضي من القضاء لم يكن لذكره فائدة، لكان ذكره لغوا غير مفيد. ومن الأساليب أيضا النوع الخامس: ذكر الحكم مقرونا بوصف مناسب، ذكر الحكم مقرون بوصف مناسب يعني تفهم منه مناسبة، والمناسبة ملائمة ومشاكلة يعني تدرك العلاقة بين الحكم وبين العلة. ففي مثل قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، لو قال لك قائل ما علة القطع ايش تقول؟ السرقة. وتدرك الحكمة بين القطع وبين السرقة، أن هذه اليد التي امتدت إلى حقوق الناس خفية من الواجب أو من الحكمة أن تقطع حتى تكف عن حقوق الخلق. وكذلك لما يقول الله تبارك وتعالى إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم، فلو قال لك قائل ما السبب في أن الأبرار في نعيم؟ لبرهم، كما لو تقول المجتهد ينجح، لماذا؟ مجتهد، المجتهد أكافئه، لماذا؟ لأنه مجتهد. فيكون الحكم معه وصف، وصف مناسب. كذلك قوله عليه الصلاة والسلام لا يقضي القاضي وهو غضبان، فإن الغضب مناسب للمنع من إيش؟ من القضاء، لأنه يشوش الذهن. ها هنا مسألة وهي ما سبق من العلل المذكورة في النص، هل هي في نفسها علة أو أنها متضمنة يعني فيها وصف داخلي هو العلة هو أوسع منها؟ نقول الأصل أن الوصف المذكور هو العلة، فمثلا السرقة هي العلة، الغضب هو العلة، السرقة علة للقطع، الغضب علة للمنع من القضاء، الصد عن ذكر الله علة للمنع من البيع، وهكذا سائر الأمثلة. الأصل أن ما ذكر في النص هو العلة، لكن في بعض الأحيان نكتشف أن العلة في الحقيقة معنى موجود في الوصف أوسع من اللفظ، وتارة يتفق أهل العلم على ذلك وتارة يختلفون. فلاحظ معي قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقضي القاضي وهو غضبان، لا يقضي القاضي وهو غضبان، الغضب هو العلة، لكن في الحقيقة فيه معنى لأجله جعل علة للمنع من القضاء، ما هو؟ يعني لو قال لقالك لماذا الغضب يمنع من القضاء من القاضي؟ لأنه يشوش ذهنه ولا لا؟ طيب لو أنه جوعان ميت من الجوع يقضي، هو في معنى الغضب. طيب لو أنه عطشان ميت من العطش، أو جاءه خبر أن ولده سوى حادث وهو الآن في المستشفى يستطيع يقضي؟ إذا نفهم من هذا يا أخوان أن علة أن العلة قد تكون أوسع من اللفظ، يعني أن الشارع نبه على العلة بذكر فرد من أفرادها، وترك لك الفكر في التأمل في لماذا منع، وهو واضح وظاهر هنا. فلما قال لا يأخذ القاضي وهو غضبان، تفهم مباشرة أن المقصود من منع القاضي من القضاء هو تشويش الذهن، وعلى هذا الجوع، العطش، انشغال الذكر، الحاقن مثلا ببول أو براز لا يستطيع أن يقضي. وهذا متفق عليه بين أهل العلم لوضوحه وظهوره. ومن أمثلته أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الإنسان وهو في حضرة طعام يشتهي، لماذا؟ أحسنت، لأنه يكبر ويفكر بإيش؟ بهذا الأكل. كذلك لو أنه يعني وقع له خبر خطير جدا وممكن أنه ينهيه ثم يفرغ لصلاته، يقول له صل واذهب إليه ولا أقضي شغلك ثم ارجع إليه، لا شك أن مصلحة الصلاة لحضور قلب وخشوع وطمأنينة هذه مهمة جدا. فنقول أفرغ من شغلك هذا الذي قد يؤذيك ثم صل. وهنا أطرح مسألة، لو واحد جاي يصلي والإمام كبر ولكنه حاقن لكنه على وضوء وهو يريد أن يدرك تكبيرة الإحرام، كما يعني ورد في بعض الأحاديث أن من أدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام 40 يوما كتبت له براءة من النفاق. فأيهما أعظم مصلحة الآن، أنه يحافظ على الخشوع ولا يحافظ على تكبيرة الإحرام؟ نعم، كثير من الناس يجهل هذا. طيب لو جاء والإمام راكع يريد أن يدرك الركوع، وبينه وبين الإمام هو الآن عند الباب والإمام هنا الصف الأول، يركض ويركع ولا يمشي وهو مطمئن يا أخوان؟ نعم يمشي وهو مطمئن، لأن المحافظة على الخشوع مطلوبة، لأنه لو ركض وكبر يلهث. والعجيب أن بعض الناس ما يعني هذا من الفقه يجب أن ننشره، تجد إذا كبر تلقاه مكبر أنه تقوم توضي ثم عاد إذا كبر بدأ يصلح ذراعه ويعدله، وإن كان غطرة محيوسة لزينها، وإن كان بعد هذا ثم بعد ذلك كبر وضع يديه خشب. يعني والله لو أنك واقف قدام واحدة من الناس العاديين عيب أنك تقعد تنشغل بهذه الأشياء، فكيف أنت واقف بين يدي رب العالمين؟ وين تعظيم قدر الصلاة وتعظيم الوقوف بين يدي الله جل وعلا؟ هذا موقف عظيم لابد أن تعظمه. وذلك الله قال خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني عند كل صلاة يسجد فيها لله تبارك وتعالى. المثال الثاني مما يقع فيه نزاع إيجاب الكفارة على من جامع أهله في نهار رمضان، فوقع نزاع بين العلم، هل العلة هو الجماع نفسه أو وفق موجود في الجماع؟ ذكرنا فيما سبق وذكرنا أن بعض العلم قال هو الجماع واقتصر عليه، وبعضهم قال لا، الجماع هو أحد أدوات إفساد الصيام، والصيام كما يفسد بالجماع يفسد بالأكل والشرب، وعليه فمن أفسد صيامه بجماع أو أكل أو شرب فعليه الكفارة. لماذا؟ يعني نظروا نظر قد توافق أو تخالف، يعني مسألة خلافية، لكن وجدوا أن الجماع هو كل ما فيه أنه أفسد ذلك اليوم، أفسد صيامه، وأنه أداة للإفساد فلا فرق بينه وبين الأكل والشرب. مثل أداة القتل، يعني سواء قتلت بسيف أو بندقية أو بحصاة أو بحديدة كبيرة، ما دام أنه حصل إزهاق الروح بأداة تقتل غالبا فالحكم واحد لا فرق، الأداة ليس لها يعني ميزة، وإنما المقصود هو الطريق الذي حصل به الموت. قالوا وكذلك هنا المقصود هو إفساد الصيام، فإذا حصل بالجماع أو بالأكل أو الشرب فتكت حرمة الشهر. هذه مسارات بين العلم يتنازعون فيها، وهذا من أسباب الخلاف بين العلم، أنهم يختلفون هل العلة هو لفس الوصف المذكور في النص أو معنى موجود فيه أوسع منه. ولكننا لا نصير إلى مجاوزة هذا الوصف إلا بدليل، والدليل تارة يكون ظاهر وقطعي وبين فلا يقع في نزاع، وتارة يكون خفي ومشكل فيقع في نزاع بين العلم. إثبات العلة بالإجماع أن يتفق القائلون بالقياس على أن هذا الوصف علة، كإجماعهم على تأثير الصغر في الولاية، في الولاية على الصبي، فإن الصبي لا بد أن يكون هناك ولي عليه، فإن كان أبوه موجود فهو وليه، فإذا مات أبوه يتولى ولايته إما وصيه الذي يوليه أبوه، أو يكون القاضي، أو يكون أقرب الناس إليه بعد أبيه كالجد أو الأخ الشقيق أو الأخ لأب إلى آخر الترتيب في الأوصياء على أو الأولياء على اليتيم. ما علة الولاية؟ الصغر، الصغر، هذا باتفاق أهل العلم. كذلك الإجماع على أن علة منع القاضي من القضاء وهو غضبان اشتغال القلب، الغضب ثابت بالنص، ما تقول لي الغضب ورد بالنص، يعني كيف تقول تجيبه في الإجماع وهو ثابت بالنص؟ لا، الغضب ثابت بالنص، ولكن الإجماع ليس على الغضب وإنما على انشغال القلب، على انشغال القلب. فقد اتفقوا على أن علة منع القاضي من القضاء وهو غضبان انشغال قلبه. كذلك تأثير تلف المال تحت اليد العادية في الضمان، العادية يعني المعتدية، فإنه يؤثر في الغصب إجماعا. اتفقوا على أن الغاصب إذا غصب فسلف المال تحت يده أن عليه الضمان، والعلة هي الاعتداء. ثم قاسوا عليه بعد ذلك السارق إذا سرق وسلف المال تحت يده فعليه مع قطع يده ضمان المال. لماذا؟ لأنه معتد بأخذ المال فهو كالغاصب. فالاعتداء في الغصب علة متفق عليها. الطريق الثالث إثبات العلة بالاستنباط، وهذا الطريق يحتاج منا إلى نوع من التأمل والانتباه، لأنه هو معتمد على التفكير بخلاف السابق. في السابق النص هو الذي يدلك عليه على العلة، أنت فقط إما أن تكتشفها لوجود لفظ التعليل الصريح أو السياق، لكن هنا لا، النص غير مشتمل على العلة أصلا، فتحتاج إلى أن تتأمل في النص وفي النصوص الأخرى لتكتشف لماذا الشارع حكم بهذا الحكم، وهو ما يسمى استخراج العلة بالاستنباط، ويسمى مسالك العلة الاستنباطية. نذكر منها المناسبة والشبه والسبر والتقسيم والدوران. إثبات العلة بالمناسبة، وإثبات العلة بالشبه، وإثبات العلة بالسبر والتقسيم، وإثبات العلة بالدوران. الطريق الأول أو المسلك الأول المناسبة. المناسبة مناسبة هي مفاعلة، والمفاعلة دائما تكون بين شيئين، مثل مقاتلة تكون بين شخصين، فالمفاعلة أخذ منها المناسبة لأنها تكون بين الوصف الذي تستخرجه وهو المسمى علة وبين وبين الأصل الحكم. المناسبة تكون بين الوصف الذي تستخرجه وبين الحكم، فأنت تستخرج العلة أو الوصف عن طريق وجود أو اكتشاف مناسبة بينه وبين الحكم، بحيث أنك تقول أنا إذا علقت الحكم الشرعي على هذا الوصف سيصير مناسب، مناسب جدا تتحقق به المصلحة الشرعية، لذلك سميناه مناسبة. ولذلك هو تعيين العلة، المناسبة هي تعيين العلة بمجرد إبداء معنى مناسب من ذات الوصف بدون نص، بدون نص يعني بدون نص صريح، وإن كانت النصوص قد يعني نعم تعطيك إشارات، مثلا نسأضرب مثال وسيأتينا مثال بعد قليل. تذكرون أننا قلنا أن الشارع نهى المحرم عن حلق رأسه، صح ولا لا؟ طيب اجتهد أهل العلم لما الشارع نهى المحرم عن حلق شعره، وش قلنا؟ فيه ترفه. أنت إذا ربطت بين الوصف اللي هو ترفه وبين الحكم يصير مناسبة ولا ما يصير مناسبة؟ فمثلا تقول يعني المحرم لما جاء إلى ربه جل وعلا وخلع ثيابه ولبس الإحرام فكأنه يظهر ذله وخشوعه وافتقاره وقلة ذات يده من الدنيا بين يدي ربه جل وعلا، فمن المناسب أن ما ينشغل بالتزيد والتجمل والتعطر الذي لا يعني لا مناسبة بينه وبين الخشوع والخضوع. ولذلك قال أهل العلم في يوم العيد لصلاة الاستسقاء ماذا يقولون؟ يقولون ينبغي أن يخرج متخشعا متذللا بثياب بسيطة رثة، ما هي وسخة، في فرق بين الرثاثة والوساخة طبعا، بثياب الرثة وأن يكون مطأطئ الرأس، ما يخرج بيبيل، ما هو مثل العيد، واضح معي؟ العيد فرح وسرور وبهجة وأنس، فأنت تلبس أحسن ثيابك. الاستسقاء جاي أن تتضرع. قالوا فالحج كذلك، فمن المناسب أنك تمتنع عما فيه الزينة، كترجيل الرأس وتعطيره وتطيبه، قال وكذلك حلقه. ففي مناسبة بين المنع من الحلق والترفه، هذا استنباط العلة بالمناسب. النص قد يرشدنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه جل وعلا: انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا ضاحين، ليس بينهم وبين الشمس ظل، ضاحين. فهذه الإشارات تنبه إلى أن هذا الوصف معنى مناسب. ما معنى مناسب؟ يعني بينه وبين الحكم مشاكلة وملائمة، بحيث إذا ربطت بين الوصف وبين الحكم تتحقق المصلحة، وهي منع المحرم من الترفه، فتقيس عليه وتقول كذلك لا يقلم أظفاره، لأن تقليم الأظفار يشعر بنوع من الترفه فيمنع منه. وعلى هذا فالوصف المناسب أيها الإخوة هو ما يكون في إثبات الحكم بعده مصلحة، أو هو وصف ظاهر منضبط يلزم من ترتيب الحكم عليه، ما يصلح أن يكون مقصودا للشارع من جلب مصلحة أو دفع مفسدة. مثال ذلك: يجب القصاص على القاتل. وجوب القصاص حكم، والقتل هو العلة، لكن هل القتل في ذاته هو العلة؟ يعني لو واحد قتل بالسيارة خطأ يقتل؟ إذن العلة غير القتل، بس العلة شيء آخر غير القتل، ولا لا؟ معي أنتم ولا لا؟ يبدأ المجتهد الآن يبحث ويسلك مسلك المناسبة ليستخرج وصف إذا ربط بينه وبين الحكم وهو القصاص تحققت المصلحة ويحفظ الدماء. فيقول: القتل العمد العدوان، هذا وصف مناسب لتشريع القصاص، فإنني إذا ربطت بين القتل العمد العدوان ووجوب القصاص وقلت من قتل عمدا عدوانا وجب في حقه القصاص إلا أن يعفو ولا الدم، فإنني بذلك حققت مصلحة شرعية وهي حفظ الأرواح أن تنتهك. لكن لو جعلت العلة القتل فقط ما يصير، الشارع فرق بين القتل العمد وبين القتل الخطأ. ولو جعلت العلة هي القتل العمد فقط ولم أذكر العدوان أيضا ما يصير، لأنه قد الإنسان يتعمد القتل لكن ما هو معتدي، كالدفاع عن النفس أو قتل المسلم في صف الكفار يظنه مسلما كافرا فبان قتل عمد لكنه ليس عدوانا. طيب لو زدت وصف زيادة وقلت الآن العلة وش عندي؟ قتل عمد عدوان، هذه علة مشتملة على كم وصف؟ ثلاثة أوصاف: قتل عمد عدوان. لو زدت وصف زيادة، لاحظ معي كيف يتأثر الحكم بزيادة وصف. لو زدت وصف فقلت قتل عمد عدوان بآلة سارية في البدن كالسيف والرمح والسهم والبندقية، آلة سارية في البدن، على هذا لو أنني أخذت واحد ووضعته في غرفة وأدخلت عليه ذئبا ضاريا فقتله يجب علي القصاص؟ على بناء على الوصف لا، ما يشفع، لأنه لم يقتله بآلة سارية في البدن. كذلك لو أخذت لي مربوعة أكون مربيع وهبت بها رأسه، هل المربوعة هذه آلة سارية في البدن؟ وما يموت ولا ما يموت؟ فلاحظ زيادة هذا الوصف. طيب في الحقيقة وش بيصير إذا أنا زدت هذا الوصف؟ سيتمكن الناس من قتل بعضهم دون أن يرتدعوا بالقصاص. كلما أردت أن أقتل شخصا ما دام أن العلة هي آلة سارية في البدن توصلت إلى قتله بطريقة من الطرق التي ليست فيها هذا الوصف فأسلم من القصاص. إذن هذا الوصف فقط سيفسد عليك، إذن ليس مناسبا في الحقيقة. في الحقيقة ليس صحيح، قد يتبادر إلى الذهن أنه مناسب لكن لما طبقته في الواقع صار غير مناسب. ويبقى إذن الوصف الصحيح وقتل عمد عدوان فقط بأي آلة وبأي طريق، سواء اتفق فيه واحد أو اجتمع فيه أكثر من واحد. هذا المناسب يذكر في كتب الأصوليين بأسماء مختلفة، مثل منها الإخالة والمخيل والمخيل والمصلحة والمقصود والاستدلال ورعاية المقاصد، وأشهر أسمائه هو المناسب. وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام: مؤثر وملائم وغريب. مؤثر وملائم وغريب. المؤثر هو ما ظهر تأثيره في الحكم بنص أو إجماع، وهذا النوع قد ثبتت علته بالنص، فهو في الحقيقة من النوع الأول ما ثبتت علته بالنص، لكن لما كان فيه معنى مناسب ذكره أهل العلم في المناسبة وسموه مؤثرا. لماذا؟ لأنه ظهر تأثيره بالنص أو الإجماع، ما هو باستنباطك واجتهادك، وإنما النص قد أثر أو ظهر تأثيره فيه بورود نص يدل عليه أو إجماع. مثاله قياس الأمة على الحرة في سقوط الصلاة بالحيض لما فيه من مشقة التكرار، فالشارع هو الذي أسقط الصلاة عن المرأة الحائض الحرة، فكذلك يسقط أيضا عن المرأة الأمة، لأن العلة فيهما واحدة والمشقة موجودة فيهما. كذلك إذا نهى الشارع عن صيام يوم الجمعة، قال لها أن يخص يوم الجمعة بصيام، فتخصيص يوم آخر كالثلاثاء أو الأربعاء أو السبت أو الأحد مما لم يخص الشارع بصيام مثل تخصيص يوم الجمعة، فهذا ثابت بالنص. كذلك اتفق أهل العلم هذا بالإجماع على أن الأخ الشقيق مقدم على الأخ الأب وين فيه في الميراث، قالوا لأن الأخ الشقيق يجمع من جهتين، فهو مقدم على الأخ الأب في الميراث، فلو مات شخص وعنده أخوان أحدهما أخ شقيق والآخر أخ لأب فإن الذي يرث منه الأخ الشقيق. طيب، قاسوا عليه الولاية، الولاية في النكاح أو الولاية في الصغر، قالوا ولي المرأة في النكاح يقدم أخوها الشقيق على الأخ لأب. العلة وهي تقديم الأخ لأبوين ثابتة بالإجماع في الميراث، أما في النكاح طبعا وقع فيها خلاف، وإنما هذا تطبيق لها بقياس النكاح على الميراث. النوع الثاني الملائم. الملائم هذا هو الذي محل بحثنا، يعني وهو استنباط العلة عن طريق اكتشاف وصف مناسب، وهو أن تجد أن الشارع حكم بحكم فتحاول أن تجتهد باكتشاف معنى مناسب يكون فيه تحقيق المصلحة. ومثاله اكتشاف علة القصاص بأنه القتل العمد العدوان، ولما وجدنا الصحابة حكموا بقتل الأشخاص الذين تمالأوا على قتل الصبي من المرأة والرجل في حادثة التي كانت في صنعاء لما رفعت إلى عمر، فأمر بقتلهم جميعا وقال لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم عليه، ووافقه عليه الصحابة. فنفهم من هذا أن المقصود هو حفظ الدماء، وأن العلة هي قتل عمد عدوان، سواء كان بآلة سارية أو بمثقل، وسواء كان القاتل واحد أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة، ما دام أنهم جميعا فعلوا فعلا يمكن أن يقع به هلاك هذا الشخص فإنهم يقتلوا. مثلا واحد مسك يدينه، والثاني أحضر السكين، والثالث مد رقبته، والرابع قطع الرقبة. فهل نقول إن القاتل هو الذي قطع الرقبة؟ الجميع. وهل ندرأ الحد عن الجميع فنقول القصاص هو نفس في مقابل نفس، فكيف تقتل أنفس في مقابل نفس؟ لو قلنا هذا الكلام لأبطلنا حكمة القصاص. ولو أنني أردت أن أقتل شخصا لاتفقت مع أربعة أو خمسة وقلنا تعالوا كل واحد يمسك شغلة ونفلة من إيه؟ من القصاص. وإذا حكم الصحابة بوجوب القصاص سدا لذريعة الاستعانة بآخرين منعا للقصاص. كذلك من الأمثلة أننا وجدنا أن الشارع أجاز الجمع بين الصلاتين للمطر، ووجدنا أنه أسقط الصلاة عن الحائض، ووجدنا أنه خفف الصلاة عن إيش؟ عن المسافر. فإذا أردنا أن نكتشف رابط بين هذه الأمور كلها وش نقول؟ المشقة. طيب لماذا سميناه مناسب؟ لأنك إذا علقت الحكم على المشقة سيترتب عليه تحقيق المصلحة، وهو التخفيف عن المكلف، التخفيف عن المكلف. فلذلك سميناه مناسب، معنى مناسب يتضمن تحقيق مصلحة، وهذا هو معنى المناسبة المشاكلة بين الوصف وهو المشقة، وبين الحكم وهو التخفيف. فأنت إذا ربطت بينهما فقل من حصلت له مشقة في فعله للصلاة جاز له التخفيف. طبعا التخفيف على أنواع، في تخفيف لا يجوز إلا لوصف من الأوصاف، وهو حذف الركعات، فهذا لا يمكن إلا في السفر فقط، فالشارع علق القصر على السفر. والعجيب أن بعض الناس إذا جاء مطر جمعه وكسره، يظن إذا جمع لازم يقصر، وإذا قصر لازم يجمع، وهذا ليس بصحيح. القصر مختص بالسفر. لكن في صور للتخفيف، منها أن الإنسان قد يصلي ماشيا، نعم لو خاف سبعا أو عدوا جاز له أن يمشي في صلاته وأن يومئ بالركوع والسجود إيماء، وهذا تخفيف. من التخفيف أن يجمع بين الصلاتين، من التخفيف أن يصلي قائما بدل أن يصلي أن يصلي قاعدا بدل أن يصلي قائما. هذه صور من التخفيف، يجمعها كلها أن نقول إن المشقة هي الوصف المناسب لمشروعية التخفيف فيه في الصلاة. أما النوع الثالث وهو الغريب فأسميناه غريبا لأنه لم يعهد من الشارع الالتفات إليه، ولا تجد له شواهد من نصوص الكتاب والسنة. يعني لو لاحظت المشقة في الصلاة تجد لها أكثر من شاهد، الحائض، المسافر، المطر، الخوف، كلها في السنة أسباب مشروعة للتخفيف. أما الغريب فإنك تكتشف معنى مناسبا صحيح، لكنك لا تجد له ما يشهد له من النصوص الأخرى. ومن أمثلته، وإن كان يعني أمثلته تتشابه كثيرا بالملائم، لماذا؟ لأن الإنسان قد يكتشف شواهد بحسب سعة علمه وإدراكه، بينما الآخر لا يكتشف ذلك، فهو غريب بالنسبة لهذا وملائم بالنسبة للآخر. لكن الفرق بينهم مثل ما ذكرنا، أن الملائم عهد من الشارع الالتفات إلى تلك المناسبة في صورة أخرى، ولهذا الوصف الملائم قد أثر في عين الحكم، بينما الغريب لم يعهد من الشارع الالتفات إليه، لكن ظهر تأثير جنسه في جنس الأحكام. من أمثلته أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حكم بأن القاتل لا يرث، القاتل لا يرث. القتل وصف مناسب لتشريع الحرمان من إيش؟ من الإرث. لكن هل يا ترى يمكن أن يكون في القتل معنى أوسع من القتل نفسه؟ مثل ما قلنا لكم فيما سبق، هل الوصف في ذاته هو العلة ولا معنى آخر أوسع منه؟ هنا أراد بعض أهل العلم أن يكتشف معنى مناسبا بين حرمان القاتل من الميراث وبين هذا المعنى، فقالوا هو معاملته بنقيض مقصوده، فهذا القاتل قد استعجل الإرث قبل أوانه فعوقب بحرمانه. هذا المعنى إذا أخذته ووضعته في كل حكم استعجل المكلف وقوع الحكم فيه ولم يشرع له ذلك، حصلت لك مصلحة وهي منع المكلف من الاستعجال. فمثلا في زمان عثمان طلق أحد الصحابة امرأته في مرض موته، طلق امرأته في مرض موته فحكم بتوريثها منه، قالوا لأنه قصد حرمانها من الميراث فيعاقب بنقيض قصده. منين أخذ هذا؟ أخذ من معاقبة القاتل من الميراث، معاقبة له بنقيض قصده. مثال آخر، شخص أوصى لك 100 مليون لكن قال لك بعد وفاتي، وتو عمره 40 سنة وأنت عمرك 50 سنة، فتخاف أنك تموت وتضيع عليك الملايين، فقمت وقتلته، هل هو مورث؟ لا، والشارع لما قال لا يرث القاتل إنما هو موصي، قال أهل العلم كذلك يمنع هذا القاتل من أخذ الوصية معاقبة له بنقيض قصر إن استعجل شيئا قبل أوان فيعاقب بحرمان. أبشر، ما عندك من سؤال سجله. هذا من الأمثلة التي ذكر بعض العلم على الغريب. والشاهد من 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 هذا أن استنباط العلة بالمناسبة مسلك دقيق يحتاج إلى فهم وانتباه وتوسيع مداركك بالنصوص الشرعية والآثار عن الصحابة والتابعين لكي تكتشف فعلا حكمة الحكم من النص. فأنت في بعض الأحيان قد تفهم شيء ولما تقرأ في كلام الصحابة والتابعين قد تفهم شيئا آخر يكون هو المقصود. خلاصة هذا المسلك يا أخوان، عندنا 3 أوصاف: وصف يعني معتبر شهدت النصوص بمناسبته وصحته، وهذا لا إشكال في اعتباره، مثل اعتبار الغضب وتشويش الذهن في المنع من القضاء، اعتبار اشتهاء الطعام من المنع من الصلاة، هذه أوصاف معتبرة نص الشارع على اعتبارها. في أوصاف نسميها طردية، معنى أنها يعني ما لها أثر، ما لها أثر في الأحكام الشرعية، كالطول والقصر والجنس واللون والأنوثة والذكورة، فالغالب لا أثر لها في الأحكام إلا في بعض الحالات في الذكر والأنثى، فقد فرق الشارع بين الذكر والأنثى، وإلا الأصل عدم التفريق. ولذلك قالوا ما ثبت في حق الرجل ثبت في حق إلا بدليل، ما ثبت في حق الرجل ثبت في حق المرأة إلا بدليل. فنسمي هذه الأوصاف طردية، يعني لم يعهد من الشارع الالتفات إليها، فلا يجوز أنك تبني على الطول والقصر واللون والجنس أحكام تجعلها علل، فتقول مثلا هذا لا يقام عليه القصاص لأنه قرشي، فالجنس ما له أثر في كلام الله، وقد قطع النبي صلى الله عليه وسلم يد المخزومية من بني مخزوم من كبار قريش، مع أن قريشا أهمهم أمرها، أهمهم أمره، حتى أنهم كلموا أسامة حب رسول الله وابن حبه، لأن أسامة بن زيد وزيد حب رسول الله وابن أسامة كذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم غضب عليه وقال تشفع في حد من حدود الله، تشفع في حد من حدود الله، مثل ما يفعل بعض المدرسين مثلا، إن كان هذا يعرف صديقه ولا كذا يمشيه، وإن كان واحد ما يعرفه خلاه مو بلازم يمشي، لا يصلح، إن كان يمشي يمشي الجميع، وإن كان يجلس يجلس الجميع. كذلك موظف إن جاء واحد من أقاربه ولا كذا مشى في معاملته وراح وينجز ويشتغل، إن كان جاء واحد من عامة الناس خلاها مشت اليوم ولا مشت بكرة، هذا ما يصلح. ما الفرق بين هذا وبين هذا؟ أنت مطالب بالعمل لهذا كما تطالب بالعمل لهذا. نعم زيادة شيء من عندك لا بأس أنك أنت تقوم وتسعى وليس من عملك، قد تفعله لصديق قريب وغيره لا تفعل له لأن هذا ليس من عملك، لكن أنك تؤخر المعاملة وعدم ولا تهتم بها بينما الآخر تهتم بها، هذا هو المحذور في مثل هذا. الوصف الثالث الذي لم يشهد له نص خاص لكنه في مظنة الاعتبار والالتغاء، فهذا هو محل النزاع، يعني مثلا التعليل بالثمنية هذا محل أخذ رد. التعليل في القاتل بأنه يعامل بنقيض قصده هذا محل أخذ ورد، فهو في مظنة الاعتبار وفي مظنة الإلغاء سيكون في نزاع بين العلة. المسلك الثاني هو الشبه، والشبه له معنيين في كلام أهل العلم، هو أكثر من معنى لكن نذكر منها معنيين. المعنى الأول أن يتردد الفرع بين أصلين حاضر ومبيح فيلحق بأكثرهما شبها. مثال ذلك الشفعة إذا مات صاحبها قبل المطالبة بها هل تورث؟ هذه مسألة عندنا الآن حادثة. الشفعة هي أن تكون أرض مشتركة بيني وبينك، فتقوم أنت وتبيع على محمد، فالشارع أعطى الشريك الحق في أن يشفع بأن يطالب بشراء هذه القطعة التي لك فيأخذها من محمد بالثمن. طيب الآن أنا وإياك شركاء، بعت حقي وقبل أن تطالب أنت بالشفعة توفيت مت، فهل وارثك يطالب أيضا؟ فيه خلاف بين العلم، ما السبب ترددهم فيها؟ هل الشفعة تشبه خيار القبول والشرط؟ فإذا قلت الشفعة تشبه خيار القبول والشرط ماتت بموت صاحبها ولا تورث، لأن القبول والشرط من حقي أنا ما يورث، خلاص أنا لي القبول والشرط ومت ما عدا. أو هي تشبه خيار العيب، خيار العيب ما يموت بموت صاحبه، فلو أن أباك اشترى سيارة واكتشف بها عيب ويبي يرجعها فمات، لك الحق أن تعيدها لأن العيب ما زال موجودا والعيب ورثته أنت الآن، فلك حق خيار العيب. فيترى يتردد أهل العلم، هل الشفعة الآن هي من جنس القبول خيار القبول والشرط فلا تورث، أو من جنس خيار العيب فتورث؟ يسمون هذا قياس شبه، ليش؟ لأنه يتردد عندك الفرع بين مسألتين. طيب أما التعريف الثاني وهو الذي يهمنا هو استخراج العلة بوصف يوهم اشتماله على الحكمة، يوهم يعني أنه ليس صريحا في كونه مناسبا، فهو أقل درجة من المناسب. ولماذا سميناه شبه؟ لأنه يشبه المناسب وليس مناسبا، يشبه المناسب يعني تتوقع أن فيه مصلحة ولكن ما تجزم. مثاله لو قلت مثلا هل يجوز أن أزيل النجاسة بغير الماء؟ يقول بعض أهل العلم يجوز، هذا هو الفرع الآن، ثم يقيسه على الأصل وهو الماء فيقول لأن إزالة النجاسة طهارة تراد لأجل الصلاة، عفوا يقول لا تجوز، لا تجوز إزالة النجاسة بغير الماء لأنها طهارة تراد لأجل الصلاة فلا تجوز بغير الماء كطهارة الحدث. فالأصل هو طهارة الحدث، وش هي طهارة الحدث؟ الوضوء. وش هي طهارة الخبث؟ إزالة النجاسة. فحنا متفقين على أن الوضوء لا يجوز إلا بالماء والنص وارد في هذا، لكن الخبث وهو النجاسة أكرمكم الله اختلف أهل العلم هل يجوز إزالتها بغير الماء؟ فبعض أهل العلم يقول لا ما يجوز، فلماذا؟ قال لأن طهارة الخبث تراد لأجل الصلاة، مقدمة للصلاة، يعني أنت لما تريد أن تصلي تفقد ثوبك هل فيه نجاسة، أرضك هل فيها نجاسة، يدك هل فيها نجاسة، فهي طهارة تراد لأجل الصلاة فلذلك لا يجوز إزالتها بغير الماء. فقوله طهارة تراد لأجل الصلاة هذا يسمونه وصف شبهي. ليه؟ لأنك لا تجزم بأن فيه مصلحة 100%، فهو متردد بين أن يكون مناسب وبين أن يكون فردي يعني غير معتبر. ومن أمثلته أيضا تكرار مسح الرأس، هل يشفع التكرار فيه أم لا؟ هذا مثال يعني افترض افتراضي، بعض أهل العلم يقول لا يستحب تكرار مسح الرأس مع أن السنة واردة بهذا، لكن يريد أن يجعله قياسا ثم يقيسه على مسح الخف، باتفاق أهل العلم أن الخف لا يشرع التكرار فيه، لكن يا ترى ما هي العلة في عدم مشروعية تكرار مسح الخف؟ هذا المجتهد شو يقول؟ يقول هو لأنه ممسوح، ممسوح. طيب المسح هذا وصف لا تدرك فيه مصلحة ظاهرة ولا لا؟ يعني الكون ممسوح تقول لا يشرع التكرار، ما أدري هل في مصلحة أو لا. فلأجل هذا التردد سميناه شبهي، هو يشبه المناسب وقد لا يشبه المناسب فيسمى شبهيا. بينما قد يقول لك قائل يستحب تكرار مسح الرأس لأنه أصل يؤدى بالماء فأشبه بقية الأعضاء، بقية الأعضاء تكرر، قال فكذلك الرأس يكرر لأنه أصل مثلها. فهذا نسميه قياس شبهي، لأنك الوصف الذي جعلته علة وبنيت عليه الحكم متردد فيه هل هو مناسب أو غير مناسب. وبناء على ذلك تكون الأوصاف في القياس ثلاثة كما سبق، قسم يعلم اشتماله على المناسبة، وقسم لا يتوهم اشتماله يعني مناسبة فيه أصلا كالبياض والسواد والطول والقصر، وقسم ثالث هذا متردد بين المناسب والطردي فسميناه شبهيا. المسلك الثالث السبر والتقسيم. السبر والتقسيم دليل مهم جدا ليس فقط في القياس أيها الأخوة، بل حتى في حياتك وفي مجادلتك للناس، ومن الأمثلة ستعرف أهميته. والسبر معناه هو الاختبار، والتقسيم هو التجزئة، ومعنى ذلك أنك تأتي إلى الأصل النص الشرعي ثم تقول هذا الأصل فيه علة، وهذه العلة إما أن تكون كذا أو كذا أو كذا أو كذا أربع مثلا، ثم تبدأ هذا نسميه إيش؟ لا التقسيم، تقسم ثم تبدأ بالسبر وهو الاختبار، فتقول العلة الأولى ما تصلح لكذا، والعلة الثانية ما تصلح لكذا، والعلة الثالثة ما تصلح لكذا، إذن العلة الأخيرة هي الصحيحة. وأمثلته كثيرة، لكن أذكر أو شيء أمثلة عامة لتتصوره. يقول الله تبارك وتعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. إذا جاءك واحد يجادل في أن الله هو الخالق، الله أعطانا دليل السبر والتقسيم وقسم لنا الأمور إلى ثلاثة أقسام. طبعا الله ذكر قسمين والثالث بديهة يعرف، إما أن يكون خلق من غير خالق وهذا مستحيل. قبل أن الآن إحنا خلنا نقسم ثم نصبر، فنقول إما أن خلقوا من غير خالق أو خلقوا أنفسهم أو خلقهم خالق. نرجع إلى الأقسام، أن يكون خلقوا من غير خالق هذا مستحيل، هذا مستحيل ويناقض الفطرة، بل الصبي الصغير لو ضربت رأسه وقلت له ما حد ضربك وش يقول لك؟ مستحيل. فكيف كون متكامل يتحرك بدون خالق؟ هذا مستحيل. أو خلقوا أنفسهم، جيب لي واحد يدعي أنه خلق نفسه، ها؟ لا يمكن هذا. إذا لم يبقى إلا أن هناك خالقا خلق. وكذلك لما قال بعض الكفار يوم القيامة سيكون لي ولد ومال، الله ما قال أنت كذاب مباشرة، بل أبطل كلامه بدليل السبر والتقسيم، فقال له إما أنك اطلعت على الغيب يعني أنك عندك علم وشفت نفسك يوم القيامة وعندك أموال وولد، أو عندك عهد مكتوب من الله أنك يوم القيامة ستكون عندك أموال، أو أنك كذاب. طبعا ما اطلع على الغيب ولا لا ولا عنده عهد، وش بيصير؟ كذب. لكن لاحظ أنه ما حكم عليه بالكذب مباشرة، وإنما نعم الله سبحانه وتعالى أقام الحجة حتى على هذا الشيء البين حتى يعلمنا إقامة الحجج على الأمور. من يقول أن يوم القيامة سيكون لي ولد ومال، نقول إما أنك اطلعت على الغيب أو عندك عهد فهاته، أو أنك كاذب في دعواك. في قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر لما أراد أن يقتل ابن صياد، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يختبئ له وينظر هل هو المسيح الدجال أو لا، فقال له عمر دعني أقتله خلاص انتهينا. فقال له رسول الله إن يكن هو فلن تسلط عليه، وإن لم يكن هو فلا خير لك في قتله. يقول له هذا ابن صياد أحد رجلين، إما أن المسيح الدجال فلن تستطيع قتله لأنه لا بد أن يخرج، وإما أن يكون ليس هو المسيح الدجال فلا خير لك ولا فائدة في قتله. وهذا الدليل أبطل الله به أعظم محنة مرت على الأمة وهي دعوة خلق القرآن. فإن المعتزلة لما ادعوا خلق القرآن وأقنعوا السلطان بذلك والخليفة حمل الناس على القول به، فكان من أهل العلم من وافقهم كثير خوفا من الصوت والسيف، ومنهم من عارض، منهم الإمام أحمد بن حنبل، وممن عارض شيخ سبحان الله لم يذكر اسمه، لكن قصته من أعظم القصص، أدخل على الواثق، والواثق كان الخليفة في ذلك الخليفة العباسي، مقيد بالحديد، وكان ممن أظهر المعارضة وقال إن القرآن منزل غير مخلوق، فأدخل على الخليفة، والخليفة كان غاضب جدا، فدخل فقال السلام عليك يا أمير المؤمنين، فقال له ولا عليك السلام، فقال له الشيخ بئس ما أدبك مؤدبك يا أمير المؤمنين، كان الخلفاء يعطون عيالهم مؤدبين يؤدبون علمهم، بئس ما أدبك مؤدبك يا أمير المؤمنين، إن الله قال إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، وأنت ما حييتني بمثلها ولا رددت علي أحسن منها. هنا الخليفة يعني حصل له شوي ردة فعل، فحاشيته ابن أبي دؤاد ومعتزلة من حوله قالوا يا أمير المؤمنين إنه متكلم، يعني شخص عنده جدل، فلنناظره. قال ناظره، فقال له ابن أبي دؤاد إني مناظرك في خلق القرآن، قال له الشيخ تسألني ولا أسألك، يعني تعطيني السؤال أو تسأل أنت، أنت ما أنصفتني فلا أسألك أنا، فقال له ابن أبي دؤاد اسأل، قال القول بخلق القرآن شيء علمه رسول الله وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة ولا جهلوه، قال بل علموه، قال علموه ولم يحملوا الناس عليه، أفلا يسعكم ما وسعهم، يعني الرسول ما حمل الناس على هذا القول ولا اختبرهم به، فأسقط في يد ابن أبي دؤاد، لأن معناها أن خلوا الناس ولا تختبرونهم أن القرآن مخلوق ولا لا، خلاص كل واحد ما يعتقد، فقال أعد السؤال مرة ثانية، فقال القول بخلق القرآن شيء علمه رسول الله أم جاهله، الحين بيختار القسم الثاني لأن الأول ما عاد ينفع، قال لا بل جهله، قال فشيء جهله رسول الله وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة تعلمه أنت، فأسقط في يده، فدخل الواثق غرفة له واستلقى ومد رجليه على الأخرى وبدأ يكرر شيء علمه رسول الله وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة فلم يحملوا الناس عليه أفلا يسعنا ما وسعهم، أو شيء جهله رسول الله وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي أفنعلمه نحن، ثم خرج وأبطل محنة الخلق بقول القول بخلق القرآن. وهذا الدليل هو السبر والتقسيم، لأن من قال إن القرآن مخلوق نقول هذا القول علم رسوله جهله، بينما الذي يقول القرآن منزل النص نص بذلك إنا أنزلناه، فإذا من يقول بهذا القول هو قائل بنص القرآن، لكن دعوة الخلق هذه دعوة استنبطوها استنباط من بعض الدلائل الفاسدة حينما قالوا واستعملوا نفس الدليل السبر والتقسيم، ولكن استعمالهم فاسد. متى يكون استعمالك للسبر والتقسيم فاسدا؟ إذا لم تحصر القسمة وبقي قسم ما تعرفه. كيف كانوا المعتزلة يناظرون الناس؟ يقولون لهم القرآن الله أو غير الله؟ إن قلت الله كفرت، ليس القرآن هو الله، لأنك إذا أهنت القرآن أهنت الله، وإن قلت هو غير الله فغير الله إما أن يكون مخلوق أو خالق، لا يمكن يكون القرآن خالق، إذن هو مخلوق. طيب ما حل المشكلة هذه؟ حل المشكلة في قسم ما ذكروه، القرآن هو الله أو غير الله؟ لا هو الله ولا غير الله، هو صفة من صفاته، واضح؟ مثل لما يقول لك مثلا السعفة هي انخلة ولا غير انخلة؟ لا هي انخلة ولا هي غير انخلة، هي جزء من أجزاء النخلة. وكذلك العلم، حينما يكون العلم الله مخلوق، يقول أن العلم هو الله ولا غير الله؟
لا لا لا، هو الله ولا غير الله، هو صفة من صفاته،
كما يكون لكل الإنسان صفة متعددة، كذلك الله تبارك وتعالى له أسماء وصفات متعددة، ولا يعني أن ذاته متعددة، وإنما ذاته واحدة وصفاته متعددة. أما مثاله أيها الأخوة من جهة القياس، فإنك إذا جئت إلى قول الله، قول النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح يدا بيد مثلا بمثل، فيأتي المجتهد إلى البر والتمر فيقول: العلة إما الكيل أو القوت أو الطعم، وليس ثمة علة أخرى. إذن أول مراحل السبر والتقسيم هي أن تثبت أن النص معلل، ثم تحصر العلل الموجودة، ثم تبدأ بالاختبار فتقول: لا يجوز أن نعلل بالقوت لأن الربا يجري في القليل الذي لا يقتات، والملح ليس قوتا ولا يؤكل ولا يشرب، يعني قد مما يصلح به القوت وليس قوتا، ولا يجوز التعليل بالطعم لأنه لا تتحقق به المماثلة بمجرده، ويجوز بيع التمر الخفيف بالثقيل إذا استويا كيلا، مثل لو تبيع مثلا تمر خلاص بتمر شيشي، قد يكون الشيشي أثقل، لكن ما دام أنه صاع بصاع فالحكم صحيح. إذن الطعم في ذاته ليس هو المعيار. إذن لم يبق إلا ماذا؟ إذا بطل التعليل بالقوت وبطل التعليل بالطعم بقي التعليل بالكيل، وهذا مجرد مثال، وإلا فإني قد أثبت التعليل بالقوت عن طريق إبطال بقية الأقسام. وهذه شروط صحة السبر والتقسيم: أن يكون الحكم في الأصل معلل كما سبقا ذكرناه، ثانيا أن يكون السبر والتقسيم حاصرا لجميع ما يمكن تعليل الحكم به، الثالث إبطال جميع العلل إلا علة واحدة. ومثال آخر تقول: تجب الزكاة في الخارج من الأرض، بقوله تعالى: ومما أخرجنا لكم من الأرض، وبقول النبي صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء العشر. يأتينا السؤال الآن: هل تجب الزكاة في كل خارج أو ببعضه؟ وما هو هذا البعض؟ نقول: ينقسم ما يخرج من الأرض إلى قسمين: نبات ومعدن. الآن الذي يهمنا هو استنباط علة النبات. ترى ما العلة في وجوب الخارج النباتي؟ هل هو نبات يقصد بزراعة نماء الأرض والاستفادة منها، وعلى هذا يجب في الحبوب وفي الرمان وفي التفاح وفي البرتقال وفي الليمون وفي كل خارج من الأرض أنك تزكيه، أو أن العلة هي أنه حب وثمر يكال ويدخر؟ حب وثمر، الحب مثل البر مثل الشعير، والثمر مثل التمر لأنه يكال ويدخر، التفاح الموز ما يكال ويدخر، إنما ثمر يكال ويدخر كالتمر والزبيب، هذا يكال ويدخر، حب وثمر يكال ويدخر. وعلى هذا لو زرعت مثلا جزر تزكيه؟ لا، لأنه ليس بحب ولا ثمر يكال ويدخر. لو زرعت رمان، لو زرعت كمثرى، لو زرعت سائر ما يزرع من الفواكه والخضروات مما ليس يكال ويدخر لا تجب فيه الزكاة. أو تقول أن العلة هي في التمر، لاحظ حدد هنا علته، في التمر والزبيب والحب المقتات. أي هذه العلل أوسع؟ العلة الأولى هذه أوسع العلل، بسببها تجب الزكاة في كل خارج من الأرض ولا لا؟ طيب العلة اللي أضيق أضوق العلة الثانية، أضوق العلل الثالثة، لأنه حدد التمر والزبيب والحب المقتات. المقتات يقتات، يعني يصلح أن يكون قوت. ماذا تصنع أنت لكي تحدد العلة؟ الآن سوينا عملية التعليل ثم التقسيم، تأتي عملية إيش؟ السبر. السبر فتقوم وتقول مثلا العلة الأولى ما تصلح، ليه؟ تقول لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يأخذ الزكاة من الرمان ولا من الخضروات الموجودة في زمانه، صح ولا لا؟ إذن العلة الأولى ما تصلح أبطلناها. نأتي للعلة الثانية وهي علة مظنة في الصلاح والصحة، فنقول العلة الثانية الحقيقة أن النص يشهد لها. منين يشهد لها؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، والوسق 60 صاعا، ولا يعامل بالتوسيق إلا الحب والثمر، أما الرمان والتفاح فلا تعامل بالوسق، هذه أي تباع بالصناديق أو به، ما هي أوساق، ما توكل وتوزن بهذا. فهذا الدليل يشعر بأن الكيل والادخار هو علة وجوب الزكاة. الشاهد من هذا أن الثغر والتقسيم هو بهذه الطريقة، تخرج العلل الممكنة في النص ثم تبدأ بإجراء الاختبارات عليها. إذا أحببت مثالا يعني عمليا على هذا، ممكن تراجع كتاب المغني أو كتاب المجموع النووي في حديثهم عن علة الربا، فإنهم في الحقيقة يعني ناقشوا العلل الأخرى عن طريق السبر والتقسيم. المسلك الرابع الدوران، والدوران هو ترتيب الحكم على الوصف وجودا وعدما، ويسمى الطرد والعكس. يتضح بالمثال، لاحظ معي قول النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الساعي الذي بعثه، فسلم بعث واحد إيش يزكي يأخذ الصدقات، فجاء وحاسب النبي صلى الله عليه وسلم، حاسبه وش المال اللي معك هذا؟ فهذا الصحابي يقول: هذا لكم وهذا أهدي إلي. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ استخدم في الحقيقة مسلك الدوران لبيان أن الهدية هذه ما هي هدية، وإنما هي رشوة. كيف؟ قال: ما بال الرجل نبعثه على الصدقات أو على العمل بنعمال المسلمين مما ولاني الله، فيجيء فيقول: هذا لكم وهذا أهدي إليه، أفلا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر هل يهدى إليه؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: علة الإهداء هي توليتنا لك، ولو سلبنا عنك الولاية ما جاءتك الهدية. وهذا للأسف بعض الناس ما يفهمه. واحد يصير مدير فما درى الهدايا من كب عليه، ما هو لسواد عيونك للكرسي اللي أنت جالس عليه، فانتبه. ولذلك يتفاجأ لما يحال للتقاعد ما حد يجيه ولا حد يمره، مدير الدائرة الفلانية في العيد كل الناس جايين يسلمون عليه، وحيل للتقاعد تلقى مجلس فاضي. إذن يجب أن تفهم أن هذه الزيارة ما هي لك، وإنما الكرسي اللي جالس عليه. ليه؟ لأن الحكم دار معه وجودا وعدما. فقبل أن تصير مدير مجلسك فاضي، بعد ما جاءتك الإدارة امتلى المجلس، بعد ما ذهبت ذهب الناس حق، فالحكم دار معه وجودا. فنسمي هذا مسلك الدوران. مثاله في النصوص الشرعية أو في القياس الخمر علته الإسكار. فعندنا هذا الآن إن كان مسكر فهو حرام، زال عن الإسكار تصير حلال، صح ولا لا؟ فإذا ما هي علة التحريم؟ الإسكار، لأن الحكم دار معها وجودا وعدما. وكذلك تحكم على الرشوة بأنها رشوة لما تشوفها تدور مع المنصب وجودا وعدما، لا تسميها هدية، هي رشوة. وقد تلتبس بالهدية في بعض الحالات حينما يهدي الطالب لمدرسه بسبب ما يقوم بينهما من العلاقة. وأنا أنصح في الحقيقة أي مدرس أنه يتورع عن قبول أي هدية، إلا إذا تخرج وطلع وجاب لك هدية بعدين هذا نعم خلاص، لأنه الآن ليس تحت سلطانك ولا تحت تدريسك. أما أثناء التدريس طالب ولو توسط ينجح بامتياز بعدين يجيب له هاك الصينية المليانة بالحلا، لا. وللأسف بعض المدرسين يقولون: الله فلان هذا ما في خير يا أخي، نجح ولا أعطانا شيء. نعم يقال هذا، أو أنه مو كريم أو أنه بخيل، وقد يضطر بعض الفقراء للاستدانة لأجل أنه يحمي ما أوجه ابنه، وهذا كله من الخطأ. ولو أن المدير وقف وقال: ما في شيء ولا نقبل هدايا.
طيب تكسر خواطر البدلان؟ لا، مو كسر خواطر البدلان، هذا تعليم للسنة. النبي صلى الله عليه وسلم هل كسر خاطر اللتبية لما قال يا أخي وقف على المنبر وقال ما بالي أبعث الرجل مما ولاني الله فيأتي فيقول هذا لي وهذا لكم؟ أفلا جلس في بيت أبيه وأمي فينظر أتأتيه هديته إن كان صادقا؟ ما جامله، ما قال والله ينكسر خاطره، لأن الحق يجب أن يعمل به. ولذلك لما أنس بن نضر قال يا رسول الله وقد أخته الربيع بنت النضر كسرت سن امرأة أخرى، فجاءوا أولياء المرأة ويطالبون بالقصاص، فقال رسول الله تكسر سن الربيع، فقال أنس يا رسول الله تكسر سن الربيع؟ والله لا تكسر سن الربيع. فقال يا أنس كتاب الله قصاص، يا أنس كتاب الله قصاص، وأنس يقول والله لا تكسر سن الربيع. فجاء أهلها فطلبوا الفدية وتنازلوا الدية، فقال رسول الله إن من عباد الله من لو أقسم على الله لا أبره، منهم أنس بن نضر. فهو ما هو معترض على الحكم، لكنه ما هو طائبة نفسه أن أخته يكسر سنها، فالله تبارك وتعالى أبر قسمه وعفى أولياء السن عن الكسر. من الأمثلة الإسكار علة تحريم الخمر العقل مناط التكليف. شو الدليل على أن العقل مناط التكليف؟ لا أصبر، إيش تقول؟ أحسنت، وكذلك نعم أننا وجدنا أنه كلما زال العقل زال التكليف، فالنائم والمغمى عليه والمجنون رفع عنهم القلم، وإذا قاموا رجع التكليف، مما يدل على أن العقل هو مناط التكليف. الصبي غير مكلف، لما يبلغ جرى عليه قلم التكليف، فيدل هذا على أن العقل هو مناط التكليف بالدوران. ومن أمثلته السفه علة الحجر، بدليل أن الشخص إذا كان يتصرف في ماله تصرفا حسنا لا يحجر عليه. لما نشوفه يبذر يشتري الشيء الحقير بالمال الكثير يحجر عليه، فيدل هذا على أن السفه علة للحجر. من الأمثلة أيضا أن الطيب هو يحرم على المحرم، ما العلة؟ هل العلة الرائحة ولا اللون؟ عفوا، أقصد أنا ما العلة في الطيب، يعني الرائحة، لأن الحكم يدور مع وجودا وعدما، بدليل أنك لو مثلا أخذت اللون نفسه وصبغت به جسمك كالحناء، هل الحناء محرم؟ لا، لأنه ليس بطيب. لكن لو صار فيه طيب، مثله أيضا زيت مثلا تتدهن بزيت، لو كان معطر ما حكمه؟ طيب لو ما في عطر يجوز. كذلك من يقول من العلم الصابون إذا كان معطر وإذا كان ما في عطر، ما هو الشيء الذي يدور مع الحكم وجودا وعدما؟ الرائحة، الرائحة الطيبة التي تقصد لطيبها، فالحكم يدور معها وجودا وعدما، فيدل على أن الشيء الممنوع عنه المحرم هو الطيب أي الرائحة. ولذلك لو ما تطيب وإنما جاء إلى محل القرشي وقعد وشمشم، ما الحكم؟ يجوز؟ ها، ما يجوز، لأنه منهي أيضا عن تعمد شم الطيب يا أخوة. المقصود الرائحة الزكية، ما هو بس أن يتطيب، بل حتى إلا إذا جاء عرضا، لكن إذا جاء إلى محل مقصود وجالس يتذوق بأنفه هذا ما يجوز، إذا المقصود هو الرائحة فيمنع من ذلك. نعم. وبناء على هذا ينقسم القياس أيها الإخوة إلى أقسام كثيرة، هذه أقسام القياس، قد لا يسع الوقت لبيانها كلها، لكن لعلك تطلع عليها في المذكرة، وهو أنه له أسماء كثيرة بحسب يعني باختلاف الأنظار، فإن نظرت إلى الوصف واشتمال على المصلحة وعدمها يقسم إلى ثلاثة أقسام: قياس مناسبة وإشغالة، وقياس شبه وطرد، وقياس شبه وقياس طرد. وإن نظرت إلى التصريح بالعلة وعدم التصريح بالعلة فإنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام: قياس علة، وقياس دلالة، وقياس في معنى الأصل. وإن نظرت إليه من جهة القوة والضعف
فإنه ينقسم إلى قسمين: قياس جلي قوي، وقياس خفي فيه شيء من الضعف. قياس الدلالة الحقيقة أنه من الأقيسة التي تنبغي العناية بها، لكن الوقت لا يتسع الكلام عنها. أوجه تطرق الخطأ إلى القياس، كيف يقع الخطأ في القياس؟ بسبب أمور خمسة هي هذه: أولا أن لا يكون الحكم معلل فتأتي إلى حكم غير معلل، لاحظ شروط القياس، فتأتي إلى حكم غير معلل فتعلله، هذا خطأ. أن يكون الحكم أو الأصل معلل لكنك تخطئ في إدراك العلة، ما تسلك المسالك الصحيحة، هذا سبب ثاني. السبب الثالث أن تقصر في بعض الأوصاف، يعني مثلا تنقص وصف، مثل أن تقول قتل عمد وتقف فتقع في الخلل، أو يقابله أنك تزيد أوصاف ليست صحيحة، فتقول قتل عمد عدوان بآلة سارية في البدن. والخطأ الأخير هو أنك تخطئ في نقل العلة إلى الفرع، فأنت الأصل معلل وعلتك صحيحة تامة، لا هي بناقصة ولا زائدة، لكن لما جئت تطبقها في الفرع أخطأت. مثلا من يقول إن الكلب طاهر لأنه طواف، فهو مثل الهرة. حقيقة أن تعليل الهرة بالطواف صحيح، نص عليه الشارع، لكن تنزيلك العلة في الكلب ليس بصحيح، لأن الكلب ثبتت نجاسته بدليل صحيح، فلا يمكن أن يكون طاهرا لأجل هذه العلة. نسأل الله مني وكرمه أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل ما تعلمنا في هذه الأيام في موازين أعمالنا، وأن ينفعنا به إنه سميع مجيب. وأن أفتح باب الأسئلة، الأسئلة مني ومنكم، سأسأل أنا أول شيء: ما هي مسالك العلة؟ طيب، بس حتى أحدد السؤال، أنا الآن جوابك هو ليس لمسالك العلة، وإنما جوابك هو لمسالك العلة الاستنباطية أربعة، وهي: أحسنت، أنت أخذت كتاب الأمس ولا ما أخذت؟ ما أخذت، جسم. طيب، المناسبة تنقسم إلى كم قسم؟ إلى ثلاثة سمجة. أحسنت، المناسبة تنقسم إلى مؤثر وملائم وغريب. أخذت كتاب الأمس ولا ما أخذت؟ بارك الله فيك، جزاك الله. طيب، سم سؤالك إذا ما شاء الله. أي نعم. أي هذه مسألة أخرى، وهو يقول إن قول الله تبارك وتعالى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، هل معنى ذلك أن المقابلة في الآية مقصودة، بحيث أن لو قتل الرجل امرأة فإنه لا يقتل لأنه قال الأنثى بالأنثى؟ هذه مسألة يعني تذكر في باب القصاص، والصحيح فيها طبعا المقابلة ليست مقصودة، وإنما مقصود المساواة. المقصود في الآية المساواة، أي أنه من قتل يقتل، سواء كان القاتل ذكرا أو أنثى أو حرا أو عبدا. هذا يقول السؤال الأول: ما أثر الانحراف العقدي في أصول الفقه؟ هناك كتب تكلمت عن ذلك. الانحراف العقدي قد يؤثر في بعض المسائل في أصول الفقه، لكنه قد لا يؤثر تأثيرا يعني على الاستنباط في ذاته، إلا الاستنباط العقدي. يعني مثلا إذا قررت أن كلام الله سبحانه وتعالى كلام نفسي، فهذا يؤثر على اعتقادك في كلام الله جل وعلا. وإذا قلت مثلا أن الأمر يشترط فيه الإرادة كقول المعتزلة، فإنه قد يؤثر على بعض الفروع الفقهية في هذا. وهناك الحقيقة كتب يعني سلمت من الإشكالات العقدية، ككتاب القواطع لابن السمعاني وكتاب العدة لأبي يعلى وكتاب يعني كثير من المتقدمين من أهل العلم. طبعا القواطع شافعي للسمعاني، كتاب المقدمة في الأصول ابن قصار مالكي، العدة حنبلي. فيغلب على المتقدمين عدم التأثر بالمسائل العقدية، إنما دخلت المسائل العقدية بعدما تأثروا بالمعتزلة كأبي الحسين البصري في كتاب المعتمد، وبسبب ما وقع فيه من يعني تأليفه من أحسن التأليف، لكن دخلت هذه المسائل العقدية بإدخالهم مسائل الكلامية في مسائل أصول الفقه. ومن الكتب التي تحدثت عن ذلك كتاب للعروسي اسمه مسائل أصول الدين المبحوثة في أصول الفقه، وفي رسالة من مجلدين ما يحضرني حقيقة اسم المؤلف، لكن عنوانه أظن المسائل الأصولية المسائل العقدية في كتب أصول الفقه أو قريبة من هذا العنوان، لا يحضرني عنوانه ولا اسم المؤلف. يقول: قياس المتقدم على المتأخر في اشتراط النية في الوضوء قياسا على التيمم، ما حكم هذا القياس وهل هو صحيح؟ وهل يفهم منه أن فرض الوضوء لم يكن كاملا ثم اكتمل بالقياس؟ نقول: قياس المتقدم على المتأخر يصح إذا كان قياس دلالة، إذا كان قياس دلالة، لأن قياس الدلالة لا يشترط فيه أن يكون الأصل متقدما والفرع متأخرا. أما إذا كان القياس المستخدم هو قياس علة فإنه في هذه الحالة لا يصح هذا القياس. ولا يلزم من قياس الوضوء، من قياس الوضوء على التيمم أن يكون الوضوء متأخر عن التيمم، لأن المستعمل فيه هو قياس الدلالة، هو قياس الدلالة، وقياس الدلالة لا يصرح فيه بذكر علة، وإنما يصرح فيه بلازم العلة. فمثلا إذا قلت في الوضوء أنه يشترط له النية قياسا على التيمم بجامع أنهما عبادة، فالوضوء قبل التيمم، الوضوء قبل التيمم، لكن لما اتفق أهل العلم على أن التيمم لا يصح إلا بنية لأنه عبادة، قاس الجمهور الوضوء على التيمم. والحقيقة أن العلة في إيجاب النية ليست لكون عبادة في حد ذاتها، وإنما هي شيء آخر، وإنما يعني العبادة هي دليل العلة، ودليل العلة يجوز أن يكون متأخرا عن المدلول. طيب، هل يمكن أن نقول بمشروعية الجمع بين الصلاتين في حال الغبار قياسا على الجمع في حال المطر بوجود المشقة؟ هذا بعض العلم قال به، بعض أهل العلم قال به أن الجمع بين الصلاتين لأجل المشقة مشروع، سواء كانت هذه المشقة مطر أو وحل أو غبار أو ريح تمنع الإنسان أو يشق عليه المجيء فيها، والمسألة محل خلاف بين أهل العلم. لكن من جعل العلة هي المشقة صح له القول بهذا. طيب، نأخذ مراجعة سريعة حتى يعني ننهي الدرس. أخذنا في هذه الدورة الموضوعات التالية: أولا أخذنا طرق إلحاق المسكوت بالمنطوق، وقسمنا إلى كم قسم؟ ها؟ سم قسمين: الأول وإبداء الجامع. أحسنت، القسم الأول الإلحاق بعدم الفارق، والثاني الإلحاق بإبداء العلة الجامعة. بارك الله فيك. سم أخذت كتاب الأمس؟ ما أخذت. سم الله يعينك. طيب، ثم بعد ذلك قلنا أن القياس ثبتت دلالته بالكتاب والسنة، فمن الأدلة على مشروعية القياس؟ نعم، ومنها أيضا أحسنت أن الله سبحانه وتعالى ضرب لنا الأمثال في إحياء الموتى لإحياء الأرض الميتة، كذلك الدليل الثالث أحسنت إجماع الصحابة في وقائع كثيرة على العمل بالإجماع، مما يدل على أنهم اعتبروا الرأي في ذلك. بارك الله فيك. سمشي. ثم بعد ذلك انتقلنا إلى ماذا؟ إلى شروط القياس، وقلنا أنها خمسة: الأول أن يكون الأصل ثابتا بنص، الثاني أن يكون الأصل معقول المعنى، الثالث المساواة بين الفرع والأصل في الحكم، الرابع أن يكون الحكم شرعيا، والخامس أن يكون العلة الموجودة في الأصل موجودة في الفرع. ثم انتقلنا إلى أدلة إثبات العلة وأنها تنقسم إلى نص وإجماع واستنباط. النص ينقسم إلى صريح وإيماء وتنبيه، وأما الاستنباط ينقسم إلى ثلاثة أربعة أقسام: المناسبة والشبه والدوران والسبر والتقسيم، والدوران والسبر والتقسيم. ثم بعد ذلك أنواع القياس، وأنه ينقسم إلى أنواع كثيرة باعتبارات متعددة. فإن نظرت إلى العلة في ذاتها من حيث اشتمالها على المناسبة وعدم اشتمالها عليه قسمته إلى ثلاثة أقسام: قياس مناسبة، وقياس شبه، وقياس طرد. وإن نظرت إلى التصريح بالعلة في القياس فإنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام: قياس علة، يعني ما ذكرت العلة فيه، وقياس دلالة، ما لم تصرح العلة فيه وإنما ذكر دليلها. الثالث القياس بمعنى الأصل، وهو الجمع بين الأصل والفرع بعدم الفارق. وإن نظرت إلى القياس من جهة القوة والضعف قسمته إلى كم قسم؟ قسمين: قياس جلي وقياس خفي. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله. الله يحفظك.